بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا مع طريق الأنبياء في إبلاغ العباد بأمر رب العباد، وأن الملك سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا وفطرهم على توحيده وعبادته. وفي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، أي على الملة الحنيفية، على التوحيد الخالص. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وذكرنا يعني حال نبي الله نوح، وكيف دعا قومه، وكيف رفضوا جميعا وما تابعه إلا قليل، ثم أغرقهم الله جميعا وما بقي إلا من ركب في السفينة. وهنا دائما لفتة جميلة، يعني غالبا نرى أن صاحب الباطل يصر على باطله ويوالي ويعادي عليه ربما أكثر من صاحب الحق. يعني غالبا بنرى أن أصحاب الحق يعني أحيانا يكون عندهم نوع من الخنوع والذلة والانكسار والمداهنة، وقد يكون هذا بسبب القلة، لأن غالبا أقل خلق الله هم أهله، أي أهل الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة هم أهل ضلال، بل أئمة ضلالة، والقلة القليلة جدا هم أتباع الحق. وكلما عظم الحق في قلب العبد، كلما عظم سيره إلى الله عز وجل، وكلما عظم يقينه، يعني زاد قوة وزاد يقين وثبات بأمر الله عز وجل. وكلما رق اليقين في قلب العبد كلما صار ضعيفا. فهنا نرى يعني هنا سفينة نوح، وهددهم بالغرق وقال: يا قوم اركبوا معي، مجرد الركوب وبعدين الساهم، اركبوا معنا وستنجو من غرق عظيم ومن عذاب الله عز وجل. قالوا: لا. حتى ولده قال: يا بني اركب معنا. قال: لا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انظر إلى قوة أهل الباطل. وذلك نفسي يا أخوانا أتمنى أن كل أخ يحركه قوة أهل الضلالة، أن تجد واحد على ضلال وينافع ويقاتل من أجل هذا الضلال، تجد أفاك أثيم مجرم ويفضل يجادل وينافع ويدافع عن باطله، وصاحب الحق مسكين قد يكون مع الحق حق أو مع صاحب الحق حق، ولكن مش عارف يعبر عنه من شدة خوفه وجبنه وهزاله، بينما صاحب الحق قوي. يعني موقف جميلة، الإنسان يقف مع كتاب الله عز وجل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، هزم المسلمون هزيمة عظيمة جدا، يعني ما أظن هزيمة وقع فيها المسلمون مثل أحد أبدا، قتل 70 وأسر عدد كبير جدا وعدد كبير، حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وأشاع أنه قتل وكسرت ثنيته وجرح وشدخ وأصيب إصابات بالغة في هذه المعركة. طبعا النفوس مكسورة، اللي إيده مقطعة واللي رجله مقطوعة واللي فقد ابنه واللي فقد أبوه، راجعين إلى المدينة، منظر يعني يديك شفقة، نفوس شكلها كده ظاهر مكسور. تنزل الآيات يقول عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، عز الإسلام عز، حتى ولو فقد أباه، لو فقد أمه، لو فقد نفسه، كان أحدهم يحتسب نفسه عند الله عز وجل. فصاحب الحق لابد أن يكون قوي، وكما رأينا السفينة موجودة وهم مهددون بالغرق، يعني لو عندهم مسحة عقل طب نجرب نركب معه وبعدين نسيبه، لا باينوا وسابوه، وإيه والمج جات، نزل المطر من السماء والأرض أخرجت الماء والسفينة طلعت وغرقوا جميعا. ليه؟ لأن صاحب الباطل دائما يعني عظيم التمسك بباطله، وهذا حري أن يجعل المؤمن أشد تمسكا بالحق. يعني أبو جهل رأس الكفر لما قتل وقتله غلامان صغيران من الأنصار ونزل في الأرض ودمه بيسيل، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق أنه قتل، يعني شيء عظيم أن أبا جهل يقتل، واللي قتلوا عائلين في 10 سنين 10 و11 سنة. فأرسل ابن مسعود يستطلع الخبر، ابن مسعود شاف صاحبنا ده مرمي جثة كبيرة أبو جهل، وابن مسعود صغير، ده مرمي في الأرض ودمه عمال ينزف ويشحط. فابن مسعود ما صدق شافه، راح طالع وقف على صدره ركب فوقه، فهو فاق كده بصيله كده، فقال له ايه؟ لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، تركب فوق الاسياد ابو جهل. طيب حب بقى يستفسر منه ايه مشكله ابو جهل بقى هو بيموت، مشكلته ايه اللي شغله؟ قال له لمن الدائره اليوم، مين اللي غلب احنا ولا انتم؟ هو بيموت، لا ينبهك على ان صاحب الباطل مصر على الباطل حتى اخر رمق. لمن الدائره اليوم؟ قال لقد أخزاكم الله يا عدو الله، الدائرة لله ورسوله، وراح ذبحه. فغالب أهل الأرض دوما هم أهل الضلال، وأقل خلق الله عز وجل هم أصحاب الحق، وهذا ديما، لكن ليس يعني في كل زمان وكل مكان، قد يجتمع الخير الكثير في زمان واحد ومكان واحد. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق هم أهل الحق، لكن قبل محيت الأرض تماما، نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ما كان في إيمان إطلاقا، الإسلام ده أبدا مش موجود. فلذلك صاحب الحق لابد أن يتمسك بحقه، ولابد أن يسير على طريقه إلى الله عز وجل ويعتز بالله سبحانه وتعالى. بعدما غرق أو غرق قوم نوح ونزلت السفينة وعمر من كان على الناس السفينة الأرض، اللي هم شوية اللي موجودين دول، كان حوالي 12 زي ما قالوا 12 20 80، وبدأت الذرية من جديد، ظلوا على التوحيد وظل أمر الله عز وجل موجود عندهم، إلى أن وقع تغيير، وحدث تغيير لكن طفيف، إلى أن وقع طفرة عظيمة جدا، أن الله عز وجل خلق من ذرية نوح قوما فيهم خلقة عظيمة، أجسام عظيمة جدا، هم قوم عاد، قوة، حتى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا بقوته كده، يجيب الحجر بالحجر ويضرب الحجر يكسر الحجر بالحجر ويبني بيوت ويعملوا أشياء. حتى يعني بعض الناس يعني كلام يقال لأن الذي بنى الأهرامات هم قوم عاد، وعاد يعني بتنقسم إلى يعني فئتين، عاد أولى وعاد الثانية، وكلاهما كان في القوة سواء، حتى قالوا من أشد منا قوة، من أقوى منا، وبدأوا يعني ينحرفوا. ودايما يا إخواننا الإنسان إذا رزق مالا وعظم المال، إذا رزق الصحة وقوي الجسم، أي نعم تؤدي بالإنسان إلى البطر غالبا يخرج عن الأصل، عن عبارة الله عز وجل. قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى، من الطغيان والظلم والجحود والخروج عن جادة الطريق. العلة أم رآه استغنى، يكون عنده نوع من الغنى، إما غنى مال إما صحة إما عشيرة إلى آخره. فقوم عاد انحرفوا حتى كفروا وخرجوا عن الميثاق الأول التوحيد، فأرسل الله منهم رجلا يعرفونه، هو هود عليه السلام، ظل يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويقيم عليهم الحجج والبينات ويذكرهم بالميثاق الأول. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جبتناش بقى إيه حجج واضحة قوية، حاجة كده إيه نستبين أنك محق أو أنك على الحق، ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. سد جميع الأبواب، إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. مشكلتك بقى إنك أنت لما خلفتنا الآلهة بتاعتنا عملت لك خلل في دماغك. طيب هود إيه مشكلته؟ ماذا فعل معهم؟ ما كان عنده أي أنواع البراهين التي قام بها من قبل ومن بعد من الرسل، حجته كانت ثباته على الحق. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال علماء التفسير حجة هود الوحيدة الآية ثباته على الحق، أنه تحدى أصحاب الجسوم العظام وقال أنا هو، لو أنتوا جدعان اعملوا فيه أي حاجة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه حجة هود، لا عمل لهم، لا غير لهم الجبال عملها وديان ولا فجر لهم أنهار ولا أي شيء، إلا أنه تحداهم بإيمانه وثبات. ودي أعظم نعمة يعطيها الله عبده، إنك تثبت من البداية إلى النهاية لا تتلون كالليل والنهار. لأن بعض الشباب يتلون كل شوية، يتلون ليه جلد، مرة جلد أبيض ومرة جلد أحمر ومرة جلد أسود، ويتلون على حسب الواقع والأمور. لا، أعظم نعمة أن تثبت على طريقك إلى الله عز وجل، هذه حجة تقيمها على جميع البلد. يعني بعد 20-30 سنة 40 سنة 50 سنة، شو بص فلان هو بيدعو إلى الله عز وجل وبيذكر العباد بالميثاق الأول، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فضل ورا هود وما تابعه أحد، ودي كارثة، رغم أنهم عارفين أنه منهم واوى إلى خير، وانت لا جبت لنا لآيات ولا دل إلى غير، إلى أن أرسل الله عليهم ريحا. الريح دي ريح شديدة وهم أقوياء، وأخف الأشياء الريح، يعني الريح دي بسيط، يتكفأ الإنسان بثوبه. فأرسل الله عليهم الريح رفعتهم جميعا إلى السماء ثم ألقتهم نزلوا على الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوي، كأن شجر النخل كده كبير وقع وهو فاضي، نزلت قطمت رئات جميعا وما بقي منهم أحد. ودي آيات عظيمة جدا، أن الله عز وجل يقر عين نبيه إذا كفروا جميعا بهلاكهم وهو يراهم. برضو بعد هود قوم هود في مشكلة تانية. قوم ثمود لما قوم صالح، ثمود أيضا قبيلة فانحرفوا عن الميثاق الأول، وبدأ صالح عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا لا، فضلوا يدعوه قالوا لا، أنت يعني ما نراك عليك ميزة أو فيك ميزة، ولكن إن صممت على اتباعك وأن نكون على هديك وطريقتك فلنا طلب في شرط عندنا. قال ما هو؟ قالوا تعال شاف الصخرة دي، صخرة عظيمة، إن أخرجت لنا منها ناقة عشراء يعني حامل وتدر لنا لبن صدقنا. يا قوم اتقوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تشقشقوا، هذه الآيات لا تأتي إلا للعذاب. ربنا عز وجل لا يعطي قوما آية إلا وينذرهم بالعذاب إن كذبوا. آمنوا قالوا لا شر، ما عندنا كل يوم الصبح يقول لهم إيه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا بص يا صالح بيننا وبينك الناقة من الصخر، يعني أنتم مصممين؟ قالوا مصممين. فدعا الله عز وجل، هم شايفين كده وشابوا الصخرة وجدوا أن الصخرة خرجت منها ناقة عشراء طلعت كده من الصخرة، وربنا اشترط عليهم إن هذه الناقة فيها لبن، ستسقيكم جميعا من لبنها، وعندهم بير، فاتركوا البير هذا يوم للناقة تشرب منه وأنتم تشربون من لبنها يوما آخر، لكل منكم شرب معلوم. واتفقوا على هذا ورضوا وانتهيت المشكلة. كانوا في يوم يشربوا اللبن، كل البلد تشرب لبن من غير ولا ملي، واليوم اللي هو اللي بيشربوا اللبن الناقة بتشرب من الماء، واليوم اللي بعديه يشربوا من الماء ويسيبوا ايه الناقة ما يشربوش منها لبن، الا قاعدين طبعا البلد زمزقوا. قالوا ايه مشكلة ناقة صالح دي؟ وكان في المدينة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بينكم لنبيتنه أهله، نفضل نقتل الناقة ونقتل صالح ونشيل المشكلة اللي جت عندنا دي، لا عاوزين لا لبن ولا عاوزين الكلام ده خالص. وراح اجتمعوا فيما بينهم على أولا قتل الناقة، وفعلا عقروا الناقة وقتلوها، وأرادوا يقتلوا صالح، صالح فر منهم وحذرهم بعذاب الله عز وجل، إلى أن أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر بعذاب الظلة وأهلكهم جميعا عن بكرة أبيه، وما بقي منهم أحد، لا صالح ولا طالح، إلا نبي الله صالح نجاه الله عز وجل. حتى يقال أن امرأة عجوز بعد قتل الناقة هربت وفرت إلى الحرم، يعني إلى الجزيرة، فتبعتها لعنة قوم ثمود ووفتها حتى هلكت وقتلت أيضا. فإذا هذه الأمة بادت جميعا، وبادوا جميعا بسبب أنهم خالفوا أمر الله عز وجل. يبقى هنا قضية الآيات لا تزيد إيمان العبد إيمان، ولكنها حجة تزاد على العبد. ولذلك بنرى يعني بعض الأنبياء وغالبا أولو العزم من الرسل فيما بعد كان عندهم آيات. إبراهيم عليه السلام آياته الثبات وإقامة الحجة واضحة على قومه، هؤلاء الذين عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا الكواكب وعبدوا بعضهم بعض كمن عبد النمرود وادعى أنه هو الإله وهو الرب الأعظم. وناظر إبراهيم في هذا، يعني لما سأل النمرود إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت لإبراهيم، النمرود قالوا أنا أحيي وأميت، وراح جاي الاثنين واحد ذبحه والثاني سابه، قال له هذا طبعا هذه شخشقة. فقال له إبراهيم ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وأصحاب الباطل طبعا عندهم حجج وقوة وسلطان وتعذيب وبطش، فلما وجد أنه مهزوم أمام إبراهيم قال حركوا، وجمعوا حطب عظيم جدا ويظل يجمعون الحطب 40 يوما حتى أن الرجل إذا نذر نذرا أي نذر أنه يجمع الحطب من أجل حرق إبراهيم عليه السلام، والمرأة إذا رزقت الولد أن تجمع حطبا لحرق إبراهيم عليه السلام. ظل محبوسا حتى أججوا نارا عظيمة، ثم جاءوا بالمنجنيق، وقيل أول مرة يستعمل المنجنيق لإبراهيم عليه السلام. والمنجنيق دي عبارة عن إيه؟ حاجة زي النبل، حاجة كده تتهز جامد جامد وترفع، تروح رفع الشيء اللي فيها وتلقيه إلى مسافة بعيد زي النبل هكذا، وألقوه في النار. قال عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وخرج إبراهيم سالما. أبوه كان يرى المنظر وشاف ابنه بقى بيتحرق، بعدما هدأت النار خرج إبراهيم سالما. هل تابعه أحد؟ ولا واحد، حتى أن أباه آزر قال ما أعظم إلهك يا إبراهيم. أبو إلهك ده عظيم، ده نجاة. قال يا أبت اتبعني، قال لا مش هيتبع. وظلوا مصرين على هذا إلى أن خرج إبراهيم عليه السلام من بلده العراق وما معه إلا زوجة فقط وما تبعه أحد. وقضية إبراهيم ده إخواننا عظيم جدا، إبراهيم إمام التوحيد، لأن إبراهيم طاف من العراق إلى الشام إلى مصر إلى أن أسس البيت في الحجاز. يعني كل نبي كان ثابت في مكان، نوح في مكان وهود في مكان وصالح في مكان، أما إبراهيم دار ومن ثم رفعه الله عز وجل وأعلى قدره وجعله هو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن، اصطفاه بالخلة. طيب كم كان أتباع إبراهيم؟ ما فيش حل خالص. يبقى القضية مش مشكلة بقى عدد معك عدد كام وإيه الحل ونعمل إيه أبدا، كن مع الله يكن الله معك، كن مع الله يغير الله لك الكون كله، كل شيء يتغير لك. وإن لم يرد الله تغيير قبضت على طاعة ودخلت الجنة، يعني ليس بينك وبين الجنة إلا الموت. لما دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنها قال أبشري يا أماه والله ليس بينك وبين الجنة إلا أن تخرج هذه الروح بس. يعني المؤمن عنده ثقة بالله عز وجل. إبراهيم بعد ما نظر المناظرة وحرقوه وعملوا المشكلة دي كلها وأبوه رفض ولا أحد خرج، كان النمرود عقد على كل الطرق العراق من وجد إبراهيم يرده ليقتله، بعدما النار أثر لم تؤثر يبقى لابد من قتل. خرج إبراهيم وزوجه سرا وسار في طرق، وكان في زي بعرف الأيام هذه كمائن كنين، فتستر ولقي رجلا كلمه، وكان هذا الرجل الذي لقيه لوط عليه السلام، كان وقتها ما كان مسلم، فدعاه إلى الله عز وجل وأخبره بخبري. قالوا أنا نبي الله رسول من عند الله عز وجل. ما الرسول؟ أمر كيت وكيت 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 وكيت. فطرة لوط قبلت الأمر وهددوني العراق بالقتل وأنا أريد أن أخرج. قال سأسير بك في مفاوز حتى نخرج من إطار الملك، حدود الملك التي حددها هذا الملك الظالم اللي هو النمرود وأشياعه. وفعلا لوط أخذ إبراهيم وزوجه حتى عبر بهم وأوصلهم إلى الشام. وقال عز وجل بعد رحلة طويلة جدا هذه فآمن له لوط واحد. تخيل بقى خليل الرحمن ماشي، يعني انت لما تلاقي معك اخ اثنين ثلاثة تلاقي نفسك معناش حد، تشعر بغربة ابدا. انت جماعة ولو كنت وحدك، انت الحق ولو كنت وحدك، شريطة ان تثبت، ما تتلونش، ما تغيرش جلدك، ما تحاولش كل يوم بمذهب وبطريق، لا اثبت على الحق، ان علمت ان هذا الحق فامضي ولا تتكعكع ولا تتعثر. فآمن له لوط. لوط عليه السلام بقي في منطقة معينة، وإبراهيم قال له إيه؟ ادعو لله عز وجل، أنت ادعو في مكانك وأنا هنطلق. انطلق إلى الشام. وطبعا لوط لقصة أخرى بعد ما آمن واتبع، ولأن ما فيش أي حد في الأرض كان على هذه الشكلة، صار لوط نبي ببركة اتباعه لإبراهيم عليه السلام. لوط إيه، نبي ولا مش نبي؟ نبي، لأنه ما تابع إبراهيم إلا هو. إبراهيم عليه السلام وصل إلى أرض الشام، ظل يدعو أن يتابعه أحد ولا واحد، وده دل على أن الأرض وصلت إلى مرحلة من الظلم والبغي وسواد القلب إلى ما لا منتهى. ملوك ظلمة خيموا على أرجاء الأرض في الشام. انتقل إلى مصر، خرج بزوجه إلى مصر شوية، وعلى الحدود عساكر وجبابرة وظلم، امسك تعالى مين اللي معاك دي؟ هو داخل قالوا له ده الست اللي معاك دي شكلها جميل، ولو الملك شافها هياخدها، ده الملك بتاع مصر نذر أي واحدة جميلة تدخل من الحدود هتهالي إلا أن يكون معها أخ. اشترط مش أب بقى ولا زوج، لو زوج مش مشكلة ياخدها من زوجي، لكن لو أخ ما فيش مشكلة. إبراهيم ابتعد، ده هو عمال شوف ايه الرحلة ازاي، شوف الطريق ماشي فين ايه، ولذلك يسمى مهاجر إبراهيم. هاجر من العراق إلى الشام إلى مصر إلى طاف الأرض. فمسكوه، مين اللي معاك دي؟ قال هذه أختي، بس شافوها جميلة جدا، صار زوجة إبراهيم كانت يعني أجمل نساء الأرض. فقالوا طب استنى، وراحوا بعتين للملك قالوا له في واحد معاه أخته بس جميلة جدا جدا. القانون اللي كان عامله ألف كشوف ما ينفعش، خلاص كل يوم لهم قانون، هاتها. وراحوا حفصين إبراهيم عليه السلام، ويا عم إيه هات لنا الإيه الست دي. طبعا إبراهيم، ودايما إخواننا دائما من كان مع الله لن يضيع أبدا أبدا أبدا، استحالة. الملك الكريم الجواد الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، قوله للشيء كن فيكون، كلما زادت ثقتك بالله عز وجل كلما صرت عزيزا بين الناس، حتى عند أهل الباطل، حتى عند أهل الباطل يرون فيك عزة وقوة ولو كنت وحدك بمفردك. أخذها الملك وخلى بها ومد يده، فدعت الله عز وجل، قالت ربي إني أحصنت فرجي إلا على زوجي، هذا ظالم. مد إيده كده شوية ورح نزل في الأرض، أخذ أصابه شلل فانكسر في الأرض، وأصابه الشلل وبدأ إيه جسمه يرتعد ولا يتحرك، فخافت أن يموت، فقالت رب إن مات قالوا أنا قتلته. فإيه قام بعد ما فاق تانية برضو ما حرامش، راح جاي وراح مدد إيده تاني، دعت الله عز وجل أخذ في مكاني، إلى أن فقع فعل مرتين ثلاثة أربعة، صرخ وقال ما جئتموني إلا بشيطانة ردوها إلى أخيه. وأخدمها هاجر، أو يقال بلغة مصر وقتها آجر. وهاجر هذه كانت لها قصة برضه. هاجر هذه كانت بنت ملك، وطبعا كانت مصر بتنقسم، وملاك عاوزين يقسموها التقسيم القديم على فكرة، كانت بتنقسم إلى قسمين، الصعيد الوجه القبلي والبحر. والمرحلة اللي جاية للخطة الأمريكية هو كما قسمت السودان، هو تقسيم مصر، ونسأل الله ألا يرينا هذا. ملك الشمال كان قوي طبعا، بيبقى الحرب سجال، مرة ملك الجنوب هو اللي يغلب يروح ايه مسيطر على الشمال والجنوب، ملك الشمال هو اللي يغلب يسيطر على الشمال والجنوب. هنا في المرة هذه كان ملك الشمال هو الأقوى، الوجه البحر يعني، والقبل وكان الضعيف، فغلبه ملك الشمال، غلب ملك الجنوب وأسره وأخذ ابنته هذه، أي أن هاجر ابنة ملك صعيد مصر وأخذها عنده من ضمن الجواري. فلما وكانت فيها عزة ورفعة وأنفة، فلما وقع ما وقع مع سارة أخدمها هاجر وعادت بها. طبعا إبراهيم الزوج بقى بيعمل إيه؟ ساجد يستغيث بالله عز وجل. فلما رآها قال ها، قالت كبت الله الفاجر، كبت الله الفاجر وأخدمني هاجر. طيب خد الهاجر اللي معاه ومعاها سارة وصارت في كنفها، سارة كانت لا تنجي، فأذنت لزوجها أن يطأها كأمة وليست زوجة. وطبعا معروف ايه الإماء ده يعني فترة قريبة كان ما فيش مشكلة. فبعد أن وطئها أنجبت، سارة لا تنجب، شفت الولد خلاص مشكلة، وهي حرة والثانية أمة وهذه أمته، وقعت الغيرة. طبعا في السير أنها أقسمت أن تقطع 3 قطع وألا تساكنها في مكان واحد. بعدها إبراهيم عليه السلام أوحي إليه بأن يأخذ من أذنها 1 قطعة يخرم الأذن اليمنى واليسرى والختات، يبقى 3 حتات، ثم أخذها سارا بها إلى أن يصل إلى مكان أذن الله عز وجل له فيه، اللي هو بيت الله الحرام. حتى قيل أن أول من اتخذ من النساء المنطق، المنطق اللي هو إيه؟ عبارة عن شيء في الوسط يجر لتخفي أثرها عن سارة، وانطلق بها بعدما أنجبت الولد وذهب بها إلى بيت الله الحرام، إلى هذا المكان الذي سيبنى فيه البيت. طبعا ظهر الأمر إن إبراهيم هربان من مين؟ من سارة، وإن سارة ضغطت عليه، والإسرائيليات في هذا كثيرة جدا، ولكن حاشا وكلا أن يكون هذا، إنما أراد الله عز وجل العظمة لإبراهيم وأن تكون في ذريته النبوة. بعد المشكلة دي دخل الملائكة ضيوف، طبعا كان لوط عليه السلام وقعت له مشكلة، إن في قوم رجال يأتون رجال، الذكور يأتون الذكور، وهذه ما سبقهم إليها أحد من الخلق أبدا، وهو عمال ينصح ويدعو إلى، وما تبع لوط أحد حتى زوجته، بل زوجته كانت تتستر على هؤلاء المجرمين، هو قاعد لوحده عمال يخبط مع ناس من أهل لوط، حتى قالوا أخرجوا لوطا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني مصيبتهم إنهم أهل الطهارة، لأنهم ناس أنف عاشوا في النجس، والنجس لا يحب الطهارة أبدا. المهم بقت في مشكلة عند لوط مع قومه، ومشكلة إبراهيم عليه السلام، جاءت الملائكة لإبادة وإزالة قوم لوط لهذه الجريمة العظيمة، تغيير الميثاق الأول للفطرة. يعني احنا الآن بنسمع في أمريكا وأوروبا مش عارفين في زواج المثلية، يعني الكلاب ما بيعملوش كده، الحمير ما بيعملوش كده، الراجل بيتجوز الراجل والست بتتجوز الست. وبيفكروا عندنا في مصر بقى ان بعد الدولة المدنية اللي هي العلمانية دي، ان بقى اول زواج مثلية هيحتفلوا بيه في انحاء الارض، في امريكا واوروبا والكلام ده، راجل وراجل وست وست، نسأل الله الا يورينا هذا. فالمهم جت الملائكة نزلت على ابراهيم ضيوف وسارة موجودة، وبدأوا يجادلوه ويخبروه في امر لوط وقوم لوط، وصار الحوار واخبروا ان قوم لوط لحظات ويبادوا عن ظهر الارض. وهم بيتكلموا سارة وقفت على الباب ورأت الرجال فبشروها بغلام، فضحكت في لحظات، وبعدها انطلقوا الى قوم لوط جعلوا عليها سافر، ورزق الله عز وجل سارة الولد بعد هاجر. طبعا القصة مش عاوز بقى اوسع معاكم، انتوا عارفينها. المهم الخلاصة بأن إبراهيم عليه السلام وصل إلى مكة بهاجر، وترك سارة وهي حامل في ولدها، وأنجب أولادا في بيت المقدس، وترك إسماعيل عند بيت الله الحرام، وبنى أعظم مسجدين على ظهر الأرض، المسجد الأقصى والمسجد الحرام. وطبعا جعل الله في ذرية إبراهيم النبوة، ولإبراهيم فرعين أو فرعان، فرع من ابن سارة اللي هو إسحاق، وهذا كان في كل أنبياء بني إسرائيل إلى آخر واحد عيسى عليه السلام، والفرع الآخر من إسماعيل. واحتفظ بهذه الأصول العربية إلى أن خرج منهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.